بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل على بركة الله مسائل الجاهلية، ونحن في المسألة 59. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 59، تلقيب أهل الهدى والصواب بالصابئة والحشوية. يعني من طريقة أهل الجاهلية دائما أنهم يكرهون أهل الهدى، ومن طريقتهم أنهم يلمزونهم ويصفونهم بالصفات التي ليست فيهم، وهذا من ظلمهم وافترائهم. فهؤلاء الذين آمنوا مع نوح صلى الله عليه وسلم قالوا عنهم: أراذل، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، نراك معك أناس حقراء أراذل لا قيمة لهم. وسخروا من نوح عليه السلام وهو يصنع السفينة، وسخروا من قومه ولمزوهم بهذا الباطل. وموسى صلى الله عليه وسلم حين آمن معه من آمن قال عنهم فرعون: إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وسخر قوم إبراهيم عليه السلام من إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ثم إنهم أرادوا طبعا إحراقه، والله عز وجل جعلهم الأخسرين والأسفلين. وهكذا على طريق الهداية طوال التاريخ نجد أهل الجاهلية دائما يحتقرون أهل الهدى ويلقبونهم بألقاب الشنيعة. فطبعا وصفوا الأنبياء، هؤلاء قوم شعيب أهل مدين، قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، سخرية منهم. وقالوا: ولولا قومك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وسخروا منه، وما من رسول إلا وسخر منه قومه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم وصفوه بالمجنون، ووصفوه بالشاعر، ووصفوه بالكاهن، ووصفوه بالكذاب، ووصفوه بأنه مفرق لهم ومسفه لأحلامهم. فدائما أهل الحق يوصفون بأنهم الذين خرجوا عما عليه أهل الجاهلية، ولذا كانوا يسمون من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بالصابئة. وجاء الصابئة جمع صابئ، وصابئ يعني خارج عن الدين. المؤمن صاحب الدين يتهمونه بأنه خارج عن الدين. ولذا لما عمر قالوا صبأ، لما أسلم عمر رضي الله عنه قال صبأ ابن الخطاب، وما كان من أحد يسلم إلا ويقال عنه صبأ. صبأ يعني خرج عن الحق إلى الباطل بزعمهم. فما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في زعمهم هو الباطل. وما زال إلى الآن تجد أهل الضلال وأهل البدع يتبعون أهل الجاهلية في التحقير من أهل السنة. فتراهم يقولون هؤلاء أتباع ابن تيمية ويسبون ابن تيمية، ويقول هؤلاء وهابيون، ويقولون الآن هؤلاء مداخلة. وقبل ذلك كانوا يقولون عن أحمد بن حنبل رحمه الله ومن سار على ضربه من أهل السنة حشوية. حشوية يعني يقولون كلاما حشوا لا قيمة له. فالذي يتكلم في صفات الرب عز وجل ويثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات الخبرية، فيقول: الله له وجه وله أصابع وله ذات وله نفس، سبحانه وله يدان وله قدمان، يقول هذا حشوي. ومع أنه يسوق لهم الأحاديث الصحيحة يقولون عمن استدل بهذه الأحاديث الصحيحة يقولون هو حشوي، يعني يقول كلاما لا قيمة له بحال من الأحوال. والله المستعان، والله المستعان. ف فهذا دأب أهل الجاهلية، وهذا ما سيعانيه الناس دائما. أهل الحق كلما تمسكوا بحق فإن أهل الجاهلية أو الذين يتبعون مسالك أهل الجاهلية يصفونهم بذلك، ويقولون هؤلاء سطحيون يتكلمون في قشور الدين، من تكلم عن اللحية، من تكلم عن الحجاب، قال هذا سطحي، وهؤلاء يهتمون بالقشور، ونسأل الله العفو والعافية. فهذه طريقة أهل الجاهلية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأينما كان، وأن يرزقنا اتباع ذلك الحق. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب: المسألتان 60 و61، افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. مسألة 60 افتراء الكذب على الله، يكذبون على الله سبحانه وتعالى. مسألة 61 يكذبون بالحق أو يكذبون بالحق. فهذا دأب أهل الجاهلية. فمحمد صلى الله عليه وسلم أول ما دعاهم إلى الحق قالوا كذب، قالوا كذب، وأبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. وهكذا دائما في كل الأزمنة يتهمون الذي جاء بالحق، يتهمونه بالكذب والعياذ بالله. أو هم يفعلون أشياء ضالة، إما أن تكون بدعة وإما أن تكون ضلالات وكفر، ثم يزعمون أن هذا ما وجدوا عليه آباءهم وما أمرهم به الله، وهذا كذب، فالله لا يأمر بالفحشاء أبدا. ولذا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه عز وجل. وأهل الجاهلية من القرشيين تعصبوا تعصبا شديدا للحرم، والحرم ينبغي حبه وخدمته، ولكن لا ينبغي التعصب له أبدا، وإحداث أحكام لم يأمر الله عز وجل بها. فكان العرب في الجاهلية إذا كانوا في الحج خرجوا إلى عرفة، فعرفة من مناسك الحج، أما القرشيون فلا يخرجوا، يقولون نحن أهل الحرم وسكان بيت الله وحماية بيت الله، لا نخرج عن الحرم لأن عرفة ليست من الحرم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام يحج مع الحجيج ويخرج إلى عرفة، لأن هذا هو الحق، هذا هو الحق. ولذا كانوا أيضا يا الله جل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هم كانوا لا يطوفون بالصفا والمروة. وأما الذين يأتون من خارج مكة هؤلاء الذين يذهبون للحرم، فالله جل رد عليهم سبحانه عز وجل. وكذلك كانوا يقولون لا يجوز الطواف بالبيت إلا بالملابس القرشية، ويسمون أنفسهم بالحمص. فيأتي الناس العرب وغير العرب من أي مكان فيأتون عند الحرم، فلا بد أن يستعيروا ملابس ثياب من قرشيين ليطوفوا بها، يشتروها أو يستعيروها، فإن لم يجدوا طافوا عراه، فكانوا يطوفون عراه، ويصحح لهم القرشيون هذا الطواف ويقولون هذا حلال لكم لأنكم أنتم لا تجدون ملابس الحمص فلكم أن تطوفوا عراه. فكانوا يطوفون عراه، والمرأة إذا لم تجد ثوبا طافت عارية، أو كان عليها ثوب مزقت هذا الثوب وطافت به ممزقا يظهر جسمها منه وتظهر عورتها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ثم يقولون هذه، حين يسألون يقولون وجدنا عليها آباءنا، يعني وجدنا آباءنا يطوفون هكذا والله أمرنا بها، يعني أن الله أمر بالطواف عراه لمن هو ليس من الحمص، وهذا كذب على الله سبحانه عز وجل. ولذا قال الله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهم يكذبون على الله، واليهود والنصارى يكذبون على الله ويؤلفون الآيات ويكتبونها بأيديهم في التوراة والإنجيل، يحرفون ويزيدون وفيهما ما من عندهم افتراء، ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، فكذب يكذبون. إذا أنت تقرأ الآن التوراة الموجودة الآن الذي يسمونه الكتاب المقدس، التوراة والإنجيل الموجود الآن، ستجد فيه أشياء يندى لها الجبين وأشياء يستحي منها الإنسان، واضح أنها تحريفات وواضح أنها تخاريف منهم، ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد ذكرنا من قبل كيف تحريف اليهود والنصارى في كتاب الله عز وجل، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولذا وكانت العرب أيضا تحرم أشياء وتنسب ذلك إلى الله، فكانوا يحرمون البحيرة والوصيلة والحام، والله جل يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فيفعلون أشياء في الحيوانات ويبتكون أذان الأنعام ويزعمون أن الله عز وجل أمرهم بهذا، ويكذبون على محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أخذ الكلام من اليهود أو علمه غلام يهودي أو علمه حبر يهودي، وكل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من يتبع آثار أهل الجاهلية الآن ويضعون الأحاديث الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقرأ، ومن أراد أن يقرأ العجب العجاب فليقرأ الأحاديث القلائل المصنوعة، الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وليقرأ للسيوطي نفس هذا الأشياء، وليقرأ السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني، ويرى العجب العجاب، العجب العجاب، مع أن الحديث المتواتر أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكاذبين، وهذا رواه مسلم. فأهل الجاهلية وأتباعهم يفترون على الله الكذب في كل زمان، في كل زمان يدعون الكذب على الله تبارك وتعالى. ولذا أنت ترى أناسا يصعدون المنابر ويروون أحاديث تهيج العوام وكلها من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلم غزالة صلى الله عليه وسلم، وأن شابا كان في الاحتضار ولا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، ويذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يقول لا إله إلا الله وهو لا يستطيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم أن أمه غاضبة عليه وأنها إذا رضيت عليه نطق فترضى عنه أمه فينطق بلا إله إلا الله. طبعا بر الوالدين مطلوب، لكن تأليف الأحاديث الكذب في هذا الأمر هذا كله مما لا ينبغي، بل هذا لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أكبر الكبائر، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدعي تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المكذوبة الموضوعة موجودة في، احنا قلنا كتاب الموضوعات لابن الجوزي مليء بالأحاديث المكذوبة الموضوعة، وأما كتاب اللآلئ المصنوعة فده للسيوطي، كل فيه الأحاديث الكاذبة الكثيرة جدا. والذي يريد الزيادة يقرأ السلسلة الضعيفة الحديث الضعيفة والموضوع للشيخ الألباني رحمه الله. وهذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا ينبغي روايتها، بل ينبغي بيان كذبها والتحذير منها، وأن الوعاظ والذين يصعدون المنابر ويتكلمون بها هم آثمون وهم قصاص، وعليهم على كل من عنده شيء من التقوى أن يتقي الله فيما يتقوله على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بل هناك أيضا من يفتون بهذا حلال وهذا حرام وهو كذب، تسأل فلان يقول هذا حلال، تسأل علان يقول هذا حرام. ما عجب العجب أنه بمناسبة كورونا مثلا أن أفتى أحد الناس وهو أستاذ شريعة فقه في الأزهر، أفتى الناس أنه يجوز إفطار رمضان بسبب الكورونا، والناس ماكثة في بيوتها ومستريحة، وأفتاهم بجواز الإفطار. وهذا من العجب العجاب، هذا من العجب العجاب، لأنه قال خشية أن يأتي مرض، خشية أن يأتي مرض. هل هناك إنسان يأمن على نفسه؟ الإنسان معرض أن يصاب بأي بلاء في أي لحظة. فالله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا، ولم يقل من كان منكم يخيل إليه أو يتوهم أنه سيأتيه مرض. فالذي يفطر هو المريض الذي الصوم يسبب زيادة في آثار المرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أما هذا فقد أفتى الناس بأن يفطروا، وصار يضحك في الشاشة المرئية ويقول أنا سأفطر. ثم زاد الطين بله لما أمر ولاة الأمور بأن نصلي في بيوتنا، وطبعا واجب السمع والطاعة لهم، لأن التجمعات تسبب المضار الكثيرة وتسبب انتشار مرض الكورونا، وعلينا الأخذ بالأسباب. فصلى الناس في بيوتهم لا إشكال. أفتى لهم بأنه يجوز الصلاة على الراديو، فهذا عجب عجاب، لأنه معنى أن يصلي الناس وراء إمام في الإذاعة أو التلفزيون معناه أن الناس طبيعي سيختارون أن يصلوا مع إمام الحرم المكي، لأن الصلاة بمائة ألف صلاة. فمعنى ذلك أن يكون الشخص في الإسكندرية أو في طرابلس أو في الهند ويصلي وراء إمام الحرم في مكة، هذا كذب عظيم، كذب شديد جدا. ثم ماذا سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أن يقول الناس حتى لو انتهت كورونا لماذا نصلي في هذه المساجد والصلاة بصلاة واحدة؟ لماذا لا نظل نصلي الصلاة بمئة صلاة مع إمام الحرم؟ وبالتالي سيرى الناس بعد ذلك أن هذه المساجد كلها لا ضرورة لها، فيأتي من يطالب بتحويل هذه المساجد إلى مصالح أو مرافق أو شركات أو فنادق أو مصالح. فهذه مؤامرة رهيبة على الإسلام والعياذ بالله. ويفتي بجواز لبس الشعر المستعار أو وضع الشعر المستعار، وأن هذا يعتبر حجابا للمرأة، ويفتي بأنه الحجاب ليس بواجب والمطلوب تغطية العورة المغلظة، ويسوق فتوى شاذة بأنه يجوز شرب الخمر لبعض الناس. فهؤلاء يتلاعبون بالدين. وقبل ذلك أفتى رجلا مثله بجواز إرضاع الكبير، بل أفتى بأن الموظفين والموظفات في المصالح والهيئات والمدارس والجامعات للمرأة أن ترضع زميلها في العمل فيكون أخا لها، وهكذا سينتشر البغي والفساد والفحشاء في الدنيا والعياذ بالله. فهذا كله داخل في الإفتاء بغير علم، قول الله بغير علم، والله عز وجل جعل الفتوى بغير علم لجاما من نار يوم القيامة. وسبحانه قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بل ترى مثلا معاملات البنكية، كان الاتفاق إلى عام 1965 بأنها حرام وأنها ربا، ثم بعد ذلك بسنين يأتي من يفتي بأن المعاملات البنكية معاملات حديثة وأنها تجوز، فأجاز الربا للناس، فانطلق الناس يعني يصيبهم غبار الربا وينغمسون فيه والعياذ بالله، وانتشرت هذه المعاملات. فافتاءات وأقوال بغير علم على الله سبحانه وعز وجل، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. فصار الناس الآن يكادون يميلون إلى اتباع أهوائهم، ويستغل ذلك الذي يفتيهم، يستغل حديثا استفتي قلبك ويقول لك استفتوا قلوبكم، فيستفتي الناس قلوبهم يعني أهواءهم، فيما فيه النص، بينما استفتي قلبك هذه فيما ليس فيه نص وليس فيه قول للعلماء، أمر استجد عليك وأنت لا تعرف الحكم فيه، ولا تجد عالما تسأله فيه، ولا يوجد فيه نص. فهنا في الإنسان يستفتي قلبه. أما استفتي قلبك مثلا في أن تشرب الخمر أو لا تشربها، تستفتي قلبك في أن تلعب الميسر أو تترك الميسر، تستفتي قلبك في السرقة والزنا والربا، هذا لا استفتاء للقلوب فيه، لأن القلوب مخلوقة. ينبغي أن تتبع رب العالمين الذي خلقها وبين لها، والله جل أنزل الشرع ليبين للناس ما ينفعهم، والله من أسمائه سبحانه المبين، هو الحق المبين سبحانه، أبان للناس وأنزل البيان، أبان للناس طريق الحق وطريق الباطل، وبين لهم ما يقربهم إليه، وبين لهم ما يبعدهم عنه، وبين لهم الحلال وبين لهم الحرام، وبين لهم النجدين، طريق الخير وطريق الشر. فينبغي للعبد أن يتبع ذلك، أما أن ينساق وراء هواه فهو ينكر أن الله هو المبين سبحانه، وينكر أنه ينبغي التعبد لرب العالمين جل وعلا. فهذه من مسائل الجاهلية ولا زالت منتشرة كذلك. ثم المسألة 62 هي استنفار الملوك ضد أهل الحق، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فهذا أيضا سنبينه إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل على بركة الله مسائل الجاهلية، ونحن في المسألة 59. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 59: تلقيب أهل الهدى والصواب بالصابئة والحشوية. يعني من طريقة أهل الجاهلية دائما أنهم يكرهون أهل الهدى، ومن طريقتهم أنهم يلمزونهم ويصفونهم بالصفات التي ليست فيهم، وهذا من ظلمهم وافترائهم. فهؤلاء الذين آمنوا مع نوح صلى الله عليه وسلم قالوا عنهم: أراذل، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. نراك معك أناس حقراء أراذل لا قيمة لهم. وسخروا من نوح عليه السلام وهو يصنع السفينة، وسخروا من قومه ولمزوهم بهذا الباطل. وموسى صلى الله عليه وسلم حين آمن معه من آمن قال عنهم فرعون: إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وسخر قوم إبراهيم عليه السلام من إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ثم إنهم أرادوا طبعا إحراقه، والله عز وجل جعلهم الأخسرين والأسفلين. وهكذا على طريق الهداية طوال التاريخ نجد أهل الجاهلية دائما يحتقرون أهل الهدى ويلقبونهم بألقاب الشنيعة. فطبعا وصفوا الأنبياء، هؤلاء قوم شعيب أهل مدين، قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. سخرية منهم. وقالوا: ولولا قومك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وسخروا منه، وما من رسول إلا وسخر منه قومه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم وصفوه بالمجنون، ووصفوه بالشاعر، ووصفوه بالكاهن، ووصفوه بالكذاب، ووصفوه بأنه مفرق لهم ومسفه لأحلامهم. فدائما أهل الحق يوصفون بأنهم الذين خرجوا عما عليه أهل الجاهلية، ولذا كانوا يسمون من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بالصابئة، وجاء الصابئة جمع صابئ، هو صابئ يعني خارج عن الدين. المؤمن صاحب الدين يتهمونه بأنه خارج عن الدين، ولذا لما عمر قالوا صبأ، لما أسلم عمر رضي الله عنه قال صبأ ابن الخطاب، وما كان من أحد يسلم إلا ويقال عنه صبأ. صبأ يعني خرج عن الحق إلى الباطل بزعمهم، فما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في زعمهم هو الباطل، وما زال إلى الآن تجد أهل الضلال وأهل البدع يتبعون أهل الجاهلية في التحقير من أهل السنة، فتراهم يقولون هؤلاء أتباع ابن تيمية ويسبون ابن تيمية، ويقول هؤلاء وهابيون، ويقولون الآن هؤلاء مداخلة، وقبل ذلك كانوا يقولون عن أحمد بن حنبل رحمه الله ومن سار على ضربه من أهل السنة حشوية، حشوية يعني يقولون كلاما حشوا لا قيمة له. فالذي يتكلم في صفات الرب عز وجل ويثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات الخبرية، فيقول الله له وجه وله أصابع وله ذات وله نفس سبحانه، وله يدان وله قدمان، يقولون هذا حشوي، ومع أنه يسوق لهم الأحاديث الصحيحة يقولون عمن استدل بهذه الأحاديث الصحيحة يقولون هو حشوي، يعني يقول كلاما لا قيمة له بحال من الأحوال، والله المستعان، والله المستعان. فهذا دأب أهل الجاهلية، وهذا ما سيعانيه الناس دائما. أهل الحق كلما تمسكوا بحق فإن أهل الجاهلية أو الذين يتبعون مسالك أهل الجاهلية يصفونهم بذلك، ويقولون هؤلاء سطحيون يتكلمون في قشور الدين، من تكلم عن اللحية، من تكلم عن الحجاب، قال هذا سطحي، وهؤلاء يهتمون بالقشور، ونسأل الله العفو والعافية. فهذه طريقة أهل الجاهلية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأينما كان، وأن يرزقنا اتباع ذلك الحق. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب: المسألتان الستون والحادية والستون، افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. مسألة الستون افتراء الكذب على الله، يكذبون على الله سبحانه وتعالى. مسألة الحادية والستون يكذبون بالحق أو يكذبون بالحق، فهذا دأب أهل الجاهلية. فمحمد صلى الله عليه وسلم أول ما دعاهم إلى الحق قالوا كذاب، قالوا كذاب، وأبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. وهكذا دائما في كل الأزمنة يتهمون الذي جاء بالحق يتهمونه بالكذب والعياذ بالله، أو هم يفعلون أشياء ضالة، إما أن تكون بدعة وإما أن تكون ضلالات وكفر، ثم يزعمون أن هذا ما وجدوا عليه آباءهم وما أمرهم به الله، وهذا كذب، فالله لا يأمر بالفحشاء أبدا. ولذا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه عز وجل. وأهل الجاهلية من القرشيين تعصبوا تعصبا شديدا للحرم، والحرم ينبغي حبه وخدمته، ولكن لا ينبغي التعصب له أبدا، وأحداث أحكام لم يأمر الله عز وجل بها. فكان العرب في الجاهلية إذا كانوا في الحج خرجوا إلى عرفة، فعرفة من مناسك الحج، أما القرشيون فلا يخرجوا، يقول نحن أهل الحرم وسكان بيت الله وحماية بيت الله، لا نخرج عن الحرم لأن عرفة ليست من الحرم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام يحج مع الحجيج ويخرج إلى عرفة لأن هذا هو الحق، هذا هو الحق. ولذا كانوا أيضا، يا الله جل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هم كانوا لا يطوفون بالصفا والمروة. وأما الذين يأتون من خارج مكة، هؤلاء الذين يذهبون للحرم، فالله جل رد عليهم سبحانه عز وجل. وكذلك كانوا يقولون لا يجوز الطواف بالبيت إلا بالملابس القرشية، ويسمون أنفسهم بالحمص. فيأتي الناس العرب وغير العرب من أي مكان، فيأتون عند الحرم، فلا بد أن يستعيروا ملابس ثياب من قرشيين ليطوفوا بها، يشتروها أو يستعيروها، فإن لم يجدوا طافوا عراه. فكانوا يطوفون عراه، ويصحح لهم القرشيون هذا الطواف، يقولون هذا حلال لكم لأنكم أنتم لا تجدون ملابس الحمص، فلكم أن تطوفوا عراه. فكانوا يطوفون عراه، والمرأة إذا لم تجد ثوبا طافت عارية، أو كان عليها ثوب مزقت هذا الثوب وطافت به ممزقا يظهر جسمها منه وتظهر عورتها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. ثم يقولون هذه، حين يسألون يقولون وجدنا عليها آباءنا، يعني وجدنا آباءنا يطوفون هكذا والله أمرنا بها، يعني أن الله أمر بالطواف عراه لمن هو ليس من الحمص، وهذا كذب على الله سبحانه عز وجل. ولذا قال الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فهم يكذبون على الله، واليهود والنصارى يكذبون على الله، ويؤلفون الآيات ويكتبونها بأيديهم في التوراة والإنجيل، يحرفون ويزيدون وفيهما من عندهم افتراء، ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. فكذب يكذبون. إذا أنت تقرأ الآن التوراة الموجودة الآن الذي يسمونه الكتاب المقدس، التوراة والإنجيل الموجود الآن، ستجد فيه أشياء يندى لها الجبين، وأشياء يستحي منها الإنسان، واضح أنها تحريفات، وواضح أنها تخاريف منهم، ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد ذكرنا من قبل كيف تحريف اليهود والنصارى في كتاب الله عز وجل، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولذا وكانت العرب أيضا تحرم أشياء وتنسب ذلك إلى الله، فكانوا يحرمون البحيرة والوصيلة والحام، والله جل يقول ما جاء الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فيفعلون أشياء في الحيوانات ويبتكون أذان الأنعام، ويزعمون أن الله عز وجل أمرهم بهذا، ويكذبون على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو أخذ الكلام من اليهود، أو علمه غلام يهودي، أو علمه حبر يهودي، وكل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من يتبع آثار أهل الجاهلية الآن، ويضعون الأحاديث الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقرأ، ومن أراد أن يقرأ العجب العجاب فليقرأ الأحاديث المؤلئة المصنوعة، الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وليقرأ للسيوطي نفس هذا الأشياء، وليقرأ السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني، ويرى العجب العجاب، العجب العجاب، مع أن الحديث المتواتر أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكاذبين، وهذا رواه مسلم. فأهل الجاهلية وأتباعهم يفترون على الله الكذب في كل زمان، في كل زمان يدعون الكذب على الله تبارك وتعالى. ولذا أنت ترى أناسا يصعدون المنابر ويروون أحاديث تهيج العوام، وكلها من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلم غزالة صلى الله عليه وسلم، وأن شابا كان في الاحتضار ولا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، ويذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يقول لا إله إلا الله وهو لا يستطيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم أن أمه غاضبة عليه، وأنها إذا رضيت عليه نطق فترضى عنه أمه فينطق بلا إله إلا الله. طبعا بر الوالدين مطلوب، لكن تأليف الأحاديث الكذب في هذا الأمر، هذا كله مما لا ينبغي، بل هذا لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أكبر الكبائر، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدعي تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المكذوبة الموضوعة موجودة في، احنا قلنا الكتاب الموضوعات لابن الجوزي مليء بالأحاديث المكذوبة الموضوعة، وأما كتاب القارئ المصنوعة فده للسيوطي، كله فيه الأحاديث الكاذبة الكثيرة جدا. والذي يريد الزيادة يقرأ السلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني رحمه الله. وهذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا ينبغي روايتها، بل ينبغي بيان كذبها والتحذير منها، وأن الوعاظ والذين يصعدون المنابر ويتكلمون بها هم آثمون وهم قصاص، وعليهم على كل من عنده شيء من التقوى أن يتقي الله فيما يتقوله على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بل هناك أيضا من يفتون بهذا حلال وهذا حرام وهو كذب، تسأل فلان يقول هذا حلال، تسأل علان يقول هذا حرام. ما عجب العجب أنه بمناسبة كورونا مثلا أن أفتى أحد الناس وهو أستاذ شريعة فقه في الأزهر، أفتى الناس أنه يجوز إفطار رمضان بسبب الكورونا، والناس ماكثة في بيوتها ومستريحة، وأفتاهم بجواز الإفطار. وهذا من العجب العجاب، هذا من العجب العجاب، لأنه قال خشية أن يأتي مرض، خشية أن يأتي مرض. هل هناك إنسان يأمن على نفسه؟ الإنسان معرض أن يصاب بأي بلاء في أي لحظة. فالله جل قال فمن كان منكم مريضا، ولم يقل من كان منكم يخيل إليه أو يتوهم أنه سيأتيه مرض. فالذي يفطر هو المريض الذي الصوم يسبب زيادة في آثار المرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أما هذا فقد أفتى الناس بأن يفطروا، وصار يضحك في الشاشة المرئية ويقول أنا سأفطر. ثم زاد الطين بالله لما أمر ولاة الأمور بأن نصلي في بيوتنا، وطبعا واجب السمع والطاعة لهم، لأن التجمعات تسبب المضار الكثيرة وتسبب انتشار مرض الكورونا، وعلينا الأخذ بالأسباب. فصلى الناس في بيوتهم لا إشكال. أفتى لهم بأنه يجوز الصلاة على الراديو، فهذا عجب عجاب، لأنه معنى أن يصلي الناس وراء إمام في الإذاعة أو التلفزيون معناه أن الناس طبيعي سيختارون أن يصلوا مع إمام الحرم المكي، لأن الصلاة بمائة ألف صلاة. فمعنى ذلك أن يكون الشخص في الإسكندرية أو في طرابلس أو في الهند ويصلي وراء إمام الحرم في مكة، هذا كذب عظيم، كذب شديد جدا. ثم ماذا سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أن يقول الناس حتى لو انتهت كورونا، لماذا نصلي في هذه المساجد والصلاة بصلاة واحدة؟ لماذا لا نظل نصلي الصلاة بمئة صلاة مع إمام الحرم؟ وبالتالي سيرى الناس بعد ذلك أن هذه المساجد كلها لا ضرورة لها، فيأتي من يطالب بتحويل هذه المساجد إلى مصالح أو مرافق أو شركات أو فنادق أو مصالح. فهذه مؤامرة رهيبة على الإسلام والعياذ بالله. ويفتي بجواز لبس الشعر المستعار أو وضع الشعر المستعار، وأن هذا يعتبر حجابا للمرأة، ويفتي بأنه الحجاب ليس بواجب، والمطلوب تغطية العورة المغلظة، ويسوق فتوى شاذة بأنه يجوز شرب الخمر لبعض الناس، فهؤلاء يتلاعبون بالدين. وقبل ذلك أفتى رجلا مثله بجواز إرضاع الكبير، بل أفتى بأن الموظفين والموظفات في المصالح والهيئات والمدارس والجامعات للمرأة أن ترضع زميلها في العمل فيكون أخا لها، وهكذا سينتشر البغي والفساد والفحشاء في الدنيا والعياذ بالله. فهذا كله داخل في الإفتاء بغير علم، قول الله بغير علم، والله عز وجل جعل الفتوى بغير علم لجاما من نار يوم القيامة. وسبحانه قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بل ترى مثلا معاملات البنكية، كان الاتفاق إلى عام 1965 بأنها حرام وأنها ربا، ثم بعد ذلك بسنين يأتي من يفتي بأن المعاملات البنكية معاملات حديثة وأنها تجوز، فأجاز الربا للناس، فانطلق الناس يعني يصيبهم غبار الربا وينغمسون فيه والعياذ بالله، وانتشرت هذه المعاملات. فافتاءات وأقوال بغير علم على الله سبحانه وعز وجل، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. فصار الناس الآن يكادون يميلون إلى اتباع أهوائهم، ويستغل ذلك الذي يفتيهم، يستغل حديثا استفتي قلبك، ويقول لا تستفتوا قلوبكم، فيستفتي الناس قلوبهم يعني أهواءهم فيما فيه النص، بينما استفتي قلبك هذه فيما ليس فيه نص وليس فيه قول للعلماء، أمر استجد عليك وأنت لا تعرف الحكم فيه ولا تجد عالما تسأله فيه ولا يوجد فيه نص، فهنا في الإنسان يستفتي قلبه. أما استفتي قلبك مثلا في أن تشرب الخمر أو لا تشربها، تستفتي قلبك في أن تلعب الميسر أو تترك الميسر، تستفتي قلبك في السرقة والزنا والربا، هذا لا استفتاء للقلوب فيه، لأن القلوب مخلوقة، ينبغي أن تتبع رب العالمين الذي خلقها وبين لها. والله جل أنزل الشرع ليبين للناس ما ينفعهم، والله من أسمائه سبحانه المبين، هو الحق المبين سبحانه، أبان للناس وأنزل البيان، أبان للناس طريق الحق وطريق الباطل، وبين لهم ما يقربهم إليه، وبين لهم ما يبعدهم عنه، وبين لهم الحلال وبين لهم الحرام، وبين لهم النجدين طريق الخير وطريق الشر. فينبغي للعبد أن يتبع ذلك، أما أن ينساق وراء هواه فهو ينكر أن الله هو المبين سبحانه، وينكر أنه ينبغي التعبد لرب العالمين جل وعلا. فهذه من مسائل الجاهلية ولا زالت منتشرة كذلك. ثم المسألة 62 هي استنفار الملوك ضد أهل الحق، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك. فهذا أيضا سنبينه إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم.